لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره فداد هداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها موجبة، وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في كتاب اللعان تبعا لما سبق ذكره، وهو فيما يتعلق بحديث عويمر العجلاني أو بحديث هلال بن أمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأنه بعد ذلك حلف الأيمان الأربعة والتي هي بمثابة الشهود، ويقول في كلها كما سيمر معنا أنه يستخدم هذا اللفظ أشهد بالله هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من الزنا، هكذا يقول أربع مرات، ثم يقول وفي الخامسة أشهد بالله أني صادق، ثم يقول في الخامسة وأن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في التأكيد وزيادة في أن في التثبت وإعطاء الفرصة والمهلة للإنسان أن يراجع نفسه قبل أن يوجب عليه لعنة الله، قال له إيه؟ قال لرجل قريب منه ضع يدك على فمه، يعني في الخامسة قبل أن ينطق، حتى يذكره بالله وحتى يستشعر هذا الموقف. وهذا ما ينبغي أن يفعله الإمام زيادة في استشعار موقف اللعان، وأنه من المواقف التي لا ينبغي للإنسان أن يزج بها نفسه إلا إذا كان صادقا في دعواه التي يقولها. وقد كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله وفي الحديث دليل على أنه ينتفي الولد باللعان وإن لم يذكر النفي في اليمين، يعني ليس شرطا أن ينفي عند اللعان أن يقول أنه رماها بالزنا وأن هذا الولد ليس منه، وإنما يكون نفي الولد تبعا. قال وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وعند بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الولد ينتفي باللعان. قال وعند بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد أنه لا يصح اللعان على الحمل إلا بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة. إذن بعض المالكية وبعض الحنابلة قالوا لا يصح اللعان على الحمل، يعني لا يلاعنها على أن هذا الحمل ليس منه، وإنما الملاعنة تكون على أنه رآها تزاني لاحتمال أن تكون قد حملت منه قبل ليه؟ قبل أن يقع منها الزنا، فعندئذ يكون الولد ولده. لكن إذا لاعن نفى اللعان الولد، فنفي الولد يأتي تبعا. قال لا يصح اللعان على الحمل إلا بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة، يعني أن الزوج هو الذي يطلب نفي الولد، أما المرأة إذا قالت الولد ليس منه أو ما إلى ذلك ليس بلازم. قال وأنه يصح نفي الولد وهو حمل، لأن الحديث الذي جاء أن المرأة كانت إيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إن جاءت به كذا فهو كذا وإن جاءت به كذا فهو كذا. ويؤخر اللعان إلى ما بعد الوضع، وأنه يصح نفي الولد يعني أن يدعي الزوج أن هذا الولد ليس منه، لكن لا يلاعن إلا بعد إيه؟ بعد أن تضع المرأة بحيث يتأكد هل هذا الولد شبيهه أو لا. ونلاحظ هنا أن الأمير الصنعاني رحمه الله يتعقب هذا المذهب بأن هذا مخالف للنص، فإن الذي جاء في حديث الملعان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بينهما وفرق بينهما نفى الولد وجعله تابعا لأمه ولم يلزم الأب به، فهذا دليل على أن هذه الصور التي ذكرت ليست هي التي جاء بها الحديث. قال ولا دليل عليهما، يعني على الحالتين، حالة نفي اللعان أو نفي الحمل، والحالة الثانية عدم اللعان إلا بعد وضع المرأة. حالة نفي الولد وهو حمل، والحالة الثانية تأخير اللعان حتى تضع المرأة حملها. قال ولا دليل عليهما بل الحق قول الظاهرية، فإنه يقع في اللعان عنده صلى الله عليه، فإنه لم يقع في اللعان عنده صلى الله عليه وسلم نفي الولد، ولم نره في حديث هلال ولا عويمر، ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره صلى الله عليه وسلم، ولذا ومع ذلك فقد ثبت نفي الولد تبعا. وأما لعان الحامل فقد ثبت في هذه الأحاديث، وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما. وإذا كان هذا الحديث قد ثبت فهل هو محمول على قصة عويمر وهلال أو على غيرهما؟ فإن كان على غيرهما فهذا يرد دعوى الأمير الصنعاني في أنه لم يقع اللعان بين في عصر النبي إلا من إيه؟ من هلال وعويمر، والظاهر أنه منهما. نعم
على رواية هلال.
ما سمعت؟
على قصة هلال.
والظاهر أنه واحد منهما، فتكون رواية ابن عمر مؤكدة وليست إيه أمرا جديدا. قال وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وفي حديث سهل وكانت حاملا فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده، ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه، يعني في حديث سهل. وأما في حديث ابن عمر فظاهر. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح نفي الحمل واللعان عليه، لا يصح نفي الحمل واللعان عليه. قال فإلا عنها حاملا ثم أتت بالولد لزمه ولم يمكن من نفيه أصلا، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها. وفي الحقيقة إن الفقهاء لهم وجهة نظر، يقولون نحن حريصون على نسب الولد، وما دام الولد قد حدث في فراشه فينسب إليه، إلا إذا نفاه كما مر معنا في حديث في قول المالكية وقول الحنابلة، يعني إذا طلب نفيه فإنه في هذه الحال يقبل طلبه لكن لا يجرى اللعان إلا بعد بعد الوضع حتى يتأكد، فلعل يكون الولد شبيها له وبالتالي يتبين أنه منه وليس من غيره. وعلى رأي الحنفية أنه في كل الأحوال لا يقع نفي الولد، ويقولون إن ذلك سببه المحافظة على نسب الولد، إلا أن ظاهر الرواية وإلا أن الحديث في ظاهره لا يوافق أو لا يعني لا يصلح أن يكون دليلا لهما، بل ظاهر الرواية تخالف ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الولد وقال انظروا إن جاءت به كذا وإن جاءت به كذا، فلم يقل إن جاءت به على الوصف الذي يشبه الولد أن يكون ابنه. في كلا الحالتين نفى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة الولد إلى أبيه، فدل ذلك على أن نسبة نفي الولد عن أبيه يكون تبعا لمسألة اللعان. قال ويجاب بأن هذا رأي في مقابلة النص الثابت في حديث الباب وفي حديث ابن عمر هذا، وإذا كان حديث ابن عمر كما قلنا إنه يتبع قصة هلال بن أمية فيكون هو حديث الباب، لكن جاء شاهدا وبمسند آخر، وإن كان البخاري قد بين أن قوله فيه وكانت حاملا من كلام الزهري، لكن حديث الباب صحيح صريح، وفي الحديث دليل على أن العمل بالقيافة وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لأنه للفراش، لكنه بين صلى الله عليه وسلم المانع من الحكم بالقيافة نفيا وإثباتا بقوله لولا الأيمان لكان لي ولها إيه ولا شأن قيافة قافة وقيافة إيش عندنا؟ لا نحن عندنا بالقيافة في كل اللفظين.
اللفظ هذا لولا الأيمان هناك جاء لفظ آخر في بعض الفقهاء أنه قال لولا ما مضى
لولا إيه؟
ما مضى من كتاب الله.
طيب هو نفسه هو المعنى
فتكون الرواية هذه
لأن الله سبحانه وتعالى رفع عنهما الحد باليمين، فيكون هذا تفسير بمعنى لولا ما جاء في كتاب الله أو لولا الأيمان التي عملت بها على مقتضى ما جاء في كتاب الله.
معنى أنه ما جاء في كتاب الله هو الأيمان.
نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فقال الله إيه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أيمان جمع يمين.
انتفى الولد يعني ينسب إلى أمه.
نعم ينسب إلى أمه.
فكيف يكون حياته في المجتمع؟
يكون حياته في المجتمع أنه ابن أمه.
يعني إذا نسب إلى اسم ما هو صحيح مزيف. إذا نسب عليه.
إذا قيل إن هذا يعني الآن لو قلنا أن هذا الولد أمه لعنت أباه، هل معنى هذا أن الأم وقع منها الزنا؟ ليس بلازم، ما هو بلازم، قد يكون الأب متوهما أليس كذلك، وقد يكون الأب كاذبا، وقد تكون الأم صادقة، فمجرد اللعان ونسبة حتى الشارع إنما شرع هذا الحكم حتى يقطع، ولذلك قالوا لو أن إنسانا قذف هذا الولد أو يعني انتقصه بقذفه يقام عليه الحد. ولو أن المرأة نفسها التي لاعنت لو أن إنسانا تجرأ وقذفها أيضا يقام عليه الحد. والغرض من هذا هو قطع هذه القضية والمسألة وإنهاءها بالتفرقة بين الزوجين. ولذلك بعد هذا لا يجوز للرجل أن يقذفها أو يقذف ابنها بالزنا، ولو فعل ذلك فإنه يقام عليه الحد لأنه لم يثبت. ها؟ من يرث؟ يرث أمه، أما أباه فلا. يعني أما من لاعن أمه طبعا لا يصبح أباه، ما يسمى أباه فيكون أجنبيا عنه، لكن هو من حيث الميراث يرث أمه وترثه أمه. ها؟ أبوه مجهول، يعني ما هو بلازم إذا لم يكن أبوه معروفا أن يكون ابن زنا، لأن احتمال أن يكون أبوه هذا الرجل الذي ولد، لأن الأصل في القاعدة الشرعية أننا ننسب هذا الولد إلى أبيه إلى الزوج، لأن القاعدة الشرعية أن الولد الإيه للفراش، وهي حملت به في حالة كونها فراش لمين لهذا الزوج. لكن لما لاعن، ولهذا يعني وجهة نظر الفقهاء، الإمام أبو حنيفة لما قال ما ينتفي الولد إنما راعى مصلحة الولد وقال الولد يبقى ويضاف وينسب إلى أبيه، اللعان يفرق بين الزوجين، لكن الأولاد يعني مثله مثل الطلاق العادي، لو طلق الرجل امرأته فإن أولاده ينسبون إليه. ها؟ لكن الجمهور قالوا لا، أو الظاهرية قالت لا، لأن الحديث ورد فيه النص بأن النبي نفى الولد عنه. لكن هل ينفيه نفي الولد عنه يكون تبعا ولا يكون بطلب؟ هذه محل الخلاف بين الفقهاء. واضح؟ إيه؟ لأن هذه المرأة اللي هي زوجة هلال بن أمية، لأنه هلال رمى زوجته بشريك بن سحماء، وشريك هذا كان على هيئة معينة صفات، كما قال سبط أو سبط الشعر، خفيف الساقين أو خدلج الساقين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لعن بينهما أعطى وصفا وقال انظروا إن جاءت به سبطا أكحل العينين أو أكحل الحاجبين، خفيف ما بين الإيه؟ ها؟ إن جاءت به أبيضا سبطا فهو لأبيه، وإن جاءت به جعدا خدلج الساقين عظيم الإليتين فهو لمن رميت به. فجاءت به على الصورة التي رميت به، الصورة التي تكره. ولذلك قال النبي لولا الأيمان لكان لي معها شان. فكونه لم يعمل شيئا مع أنه هو الإمام والحاكم، لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. إقامة الحد لأنه تبين أنها وقعت فيما أنكرت. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، يعني على فمي الملاعب، وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. يعني هذا أيضا زيادة في التذكير وزيادة في الوعظ، حتى يعني يفكر هذا الملاعن، ربما يتذكر أنه كذب، وربما يتهيأ له أو يتضح له أنه قال غير الحق فينكث ويرجع. وإذا نكل ورجع فإن نكوله ورجوعه خير له من إيه؟ من إصراره ورميه لها بالزنا. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. يقول: فيه دلالة على أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا، فإنه صلى الله عليه وسلم منع بالقول وذلك بالتذكير والوعظ كما سلف، ثم منعها هنا بالفعل، ولم يروى أنه أمر بوضع يد أحد على فم المرأة، وإن أوهمه كلام الرافع. وقال وقوله إن ولماذا؟ لأن المرأة في حالة مدافعة، هي ليست متهمة، بل هي تدفع تلك التهمة، والشارع حريص على دفع تلك التهمة. ولذلك هي لما تقسم أو لما تشهد تقول: أشهد بالله أنه كذبني فيما رماني به، أو كذب علي فيما رماني به من الزنا. وهذا هو الذي يريد يتطلع إليه الشارع. ثم الخامسة أنها تقول الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولهذا وافق يعني ما يتطلع إليه الشارع، ومن أجل ذلك لم تؤمر ولم يعني تمنع من إكمال إجراء الملاعنة، بخلاف الرجل فإنه يمنع لعله يعني يتضح له خلاف ما رماها به من الزنا. وقوله إنها الموجبة للفرقة، وقد يكون معنى إنها الموجبة للعذاب، لأن من لعن نفسه أو من استوجب لعنة الله عليه فإنه مستحق للعذاب، أي الموجبة للفرقة ولعذاب الكاذب. وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة. وأما كيفية التحليف فأخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس في تحليف هلال بن أمية أنه قال: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أني لصادق، أو أحلف بالله الذي لا، إذا كان النبي لقنه فيكون أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق. وإذا كان أمر يعني إن شاء يقول له أحلف، أي قل أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق. يقول ذلك أربع مرات الحديث بطوله. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. نعم، يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. تقول: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله لا طبعا هي تقول عليه عليها يعني بضمير المتكلم، وإنما نحن نحكي ما قال الله سبحانه وتعالى. قال إيه؟ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه. لكن هي طبعا تذكرها بضمير المتكلم لا بضمير الغائب. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المتلاعنين، فقال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه، يعني الرجل زيادة كأنه بعد أن لعنها يعني يريد أن يبين أنه لا يرغب في بقائها عنده، وأنها يعني أصبحت بالنسبة له باينة، فقال: لو أنا أمسكها بعد كده اعتبر كاذب فيما قلته، وعد كاذبا فيما رميتها به من الزنا. ولذلك قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكتها. والتقدير: إن أنا أمسكتها فقد إيه؟ فقد كذبت عليها. إن أمسكتها كذبت عليها. فذكر جواب الشرط قبل إيه؟ قبل فعل الشرط. والتقدير يعني جواب الشرط هنا محذوف دل عليه ما قبل أو دل عليه السياق. والتقدير إن أمسكتها أكون إيه؟ كذبت عليها، أو إن أمسكتها كذبت عليها. قال والحديث متفق عليه. قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المتلاعنين قال أي الرجل، والمراد به هلال بن أمية، لأن هذه أول قصة وقعت لما فرغا من تلاعنهما كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تقدم هل طلاقه واقع أو ليس بواقع، فالذي ذهب إليه الأمير الصنعاني ورجحه أنه بمجرد اللعان يتم التفريق، أو أن التفريق يكون من خلال أو من قبل الحاكم، وأما تطليقه لها فهذا تحصيل حاصل، ولكن النبي لم ينكر عليه لأنه أصبح شيء من الإيه؟ ضرب من الحاصل، يعني لا أثر له، ولذلك لم ينكر النبي عليه، لأنه لو كان هذا الطلاق له أثر لأنكر النبي عليه تطليقه الثلاثة دفعة إيه؟ دفعة واحدة، كما أنكر على من طلق امرأته ثلاثا حيث قال لها حيث قال له أيلعب بكتاب الله وأنا بين إيه؟ بين أظهركم. لكنه هنا لما كان الطلاق لغو ولما كان قد وقع في غير محله فحكمه حكم من طلق المرأة الأجنبية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. هذا على حسب ما ذهب إليه الأمير الصنعاني رحمه الله. وأما من قال إن التفريق لا يتم باللعان ويحتاج إلى طلاق استدل بهذا الحديث وقال إن الهلال بن أمية طلقها والنبي أقره على ذلك. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. هذا الحديث ذكره في كتاب اللعان يعني من المشكلات، وهذا الحديث من الأحاديث التي وقف العلماء عندها طويلا، فإن قول الرجل إن امرأتي لا ترد يد لامس اختلفوا في تفسيرها، فذهب بعضهم إلى أن هذه المرأة ليست حصان، وإذا كان هذا التفسير فذكرها في باب اللعان قد يكون له مناسبة، وبعضهم يقول إن المراد به أن هذه المرأة يعني كانت كريمة وكل من طلب منها شيء تعطيه ولا تمنع شيئا، وربما هي بفعلها ذلك أضرت به بالرجل، ولهذا قال له النبي إيه؟ طلقها. فقال إني لا أصبر عنها، قال إذن أمسكها، يعني ما دامت فيها هذه الخصلة، وهي خصلة يعني في نظرك سيئة تتركها، لكن لما قال إن نفسه تتبعها وإنه لا يصبر عليها كأنه يقول إذن اصبر على هذه البلوى، لكن يستبعد جدا أن يكون التفسير الأول، لأنه إذا كان المراد بأن امرأته لا ترد يد لامس كناية عن أنها يعني تجيز لنفسها أو أنها يدخل عليها الرجال أو أنه يقارفها الرجال ويقربونها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى له أن تبقى معه هذه المرأة. وقوله له فقد طلقها ليس بكاف، لأن مثل هذه يكون الرجل قد قذفها، يعني هذا القول منه يكون إيه؟ قذف. وكان المناسب أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لهلال بن أمية وبعويمر العجلاني البينة وإلا إيه؟ وإلا حد في ظهرك. وكونه لم يقل له هذا بل قال له طلقها، فقال إن نفسه يعني تتطلع إليها، قال له إذن أمسكها أو إذن استمتع بها، دليل على أن الرجل لم يريد ولم يقصد أن يرمي امرأته بالسوء وبالفحشاء. وعلى هذا فيكون ذكره في باب الإيه؟ في باب اللعان قد يكون موجبه سبب، وهو أن اللفظ إذا كان كناية، إذا كان اللفظ من ألفاظ الكناية لا يقبل ولا يحمل على اللعان ولا يحمل على القذف إلا بقرينة، وإيه؟ إلا بقرينة تبين هذا المعنى. فإذا كان هذا هو موجب ذكره في كتاب اللعان عرفنا يعني مناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب اللعان، واضح؟ لكن هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول إن امرأته تزاني ويقول له أمسكها؟ هو ليس المصنف وحده، وإنما كثير من العلماء فهموا هذا، ولذلك استشكلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها، يعني في قوله طلقها كان هناك بعض احتمال، يعني أن الرجل ما يريد أن يلاعنها لأنه ليس ثمة ولد حتى ينفيها، فقال له إذا طلقها. وعلى هذا أيضا حملوا قالوا إذا ربت يعني إذا ارتاب الرجل في الماء في ارتاب الرجل في امرأتي ووقع منه شك في سلوكها فعليه أن يطلقها، لكن فيما إذا كانت غير حامل، لأنها إذا كانت حاملا وشك في الولد أنه منه ماذا يحدث؟ فله أن يلاعن. أما إذا لم يشك في الولد سواء كانت حاملا أو غير حامل ورأى منها ما يريد فالأولى له أن يطلقها. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها بالغين المعجمة والراء وباء موحدة، قال في النهاية أي أبعدها، يريد إيه؟ الطلاق. قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي ورجاله ثقات. وأطلق عليه النووي الصحة، لكنه نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وليس له أصل، فتمسك بهذا ابن الجوزي وعده في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. يقول اختلف العلماء في تفسير قوله لا ترد يد لامس على قولين، الأول أن معناه الفجور وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة، وهذا قول أبي عبيد يعني في كتابه الغريب. والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها. وهذا قول يعني غريب وغرابته واضحة، وكأن هذا فيه إقرار لمثل هذه الفاحشة وهذا الذي أبتأباه الشريعة الإسلامية. الثاني أنها تبذر بمال زوجها ولا تمنع أحدا طلب منها شيئا من، وهذا قول أحمد والأصمعي ونقله عن علماء الإسلام، وأنكر ابن الجوزي على من ذهب إلى الأول. قال في النهاية وهو أشبه بالحديث، لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، ولأن الله تعالى يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة، قلت الوجه الأول في غاية من البعد بل لا يصح للآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا، فحمله على هذا فحمله على هذا لا يصح. والثاني بعيد، لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمره بطلاقها، على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد وظلام كناية عن الجود. فالأقرب أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة، وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة، ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها من الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها، ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها. إيش عنده يعني؟ إذن قول المتطابع
هذا الكلام كله مبين، ما يمكن يجب سلامات على غريب على سنة ولا على غريب
ألا يكون الحافظ أيضا أخذه من غيره فيكون الحافظ صنع مثل ما صنع على الأمير الصنعاني ثم قال إذن كأن الإمام أو الأمير الصنعاني يرجح أن المرأة يعني فيه بعض نساء فيهم شيء من التبذل، فيهم شيء من الإيه؟ من التبذل، يعني لا تلتزم الحشمة ولا وتكلم الأجانب، يعني لو جاء إنسان يكلمها تكلمه، ولا ترى يعني أن في ذلك شيء من البأس. بعض النساء هكذا طبعها، والرجل إذا كان غيورا وعنده غيرة فربما يتضايق من هذا الأمر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بأنه إذا كانت امرأتك تسبب لك هذه المضايقات وهذا الحرج طلقها، ها؟ فإنها ربما يتزوجها شخص لا يتأثر بهذا كثير ولا يؤدي ذلك إلى الحرج الذي يجده الزوج من مثل هذه المرأة التي فيها شيء من التبذل. فلما قال إنه يحبها أو إنه نفسه تتبعها أو أنه لا يعني يستغني عنها، قال له إذا استمتع بها، يعني إذا يعني كأنه يقول له إن مثل هذه المرأة هذا طبع فيها، وهذا كأنه يتطابق مع قوله صلى الله عليه وسلم يعني إن النساء خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع على فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسره الطلاق مستمتعوا بهن على عوج. يعني هذا قريب من هذا المعنى. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة، حين نزلت آية المتلاعنين: أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها الجنة، ولم يدخلها الله جنته، ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وهذا الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتمادى الناس، ربما يكون بين الرجل وبين امرأته نوعا من الاختلاف ونوعا من الخصومة، فيرى أن أنسب شيء يصمها به وأنسب شيء ينال بها من أنه يقذفها بالزنا، فيكون في ذلك هتكا لسترها، ويكون في ذلك فضيحة لها، وربما نغص عليها حياتها، وربما أدى ذلك إلى أن هذه المرأة يعني تعيش حياة سيئة بائسة، إذ كل الناس يتجنبونها، بل ربما تجنبها حتى أقاربها وأهلوها وذويها، لأنها امرأة مرغوب عنها حيث اقترفت هذا الإثم وذلك الذنب العظيم. وكذلك هذا الحديث يقول إن الله لما شرع أمر اللعان بين الرجلين حذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حذر الرجل من أن تراوده نفسه إذا كره المرأة أو كره ولدها أن يتبرأ منه، وذلك بأن يلاعن أمه وينتفي من الولد. وقد بين أن إثمه عظيم جدا. كذلك حذر المرأة أن خصوصا إذا كانت متزوجة من أن تدخل على زوجها ما ليس منه، يعني أن تزاني وأن تحمل من غير الزوج، فإن في ذلك أيضا إثم عظيم، لأنها خلطت بين الأنساب، والخلط بين الأنساب يترتب عليه مفاسد عظيمة ويترتب عليه أمور كثيرة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم كلا من الرجل والمرأة. فقال أنه صلى الله عليه وسلم أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين، والمراد بها والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: أيما امرأة، وأيما لفظة من ألفاظ العموم، وكأن الخطاب موجه لكل امرأة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، لأنها تكون قد نقضت عهد الله الذي عاهدته، والله سبحانه وتعالى قد أخذ على النساء العهد، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وهذا هو المراد به أن تزاني وأن تحمل من غير زوجها ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرنهن الله. نعم
الزنا سبق في الآية هل يكون هذا بمعنى الزنا كذلك؟
نعم
ولا يزنين
أول في قوله وهو ينظر إليه يعلم أنه ولده قال احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داود. ولعل هذه العبارة ترجح المعنى الأول كونه الله يفضحه لأن الرجل يعلم أنه في قرارة نفسه غير إيه؟ غير صادق ولذلك فضحه الله على رؤوس الأولين والآخرين. قال وهذا الحديث يدل على تحريم نفي الولد ما لم يقم دليل وبينة تثبت ذلك كأن يرى امرأته يواقعها آخر ويلاعنها فيكون نفي الولد تبعا للعان. وأما أن ينفي الولد لمجرد ريبة أو لمجرد شك فهذا أمر لا يجوز. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيهما امرأتين أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيهما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه أن يعلم أنه ولده احتجب الله عنه. وهذه الآية أو هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة وأن الله إنما ينظر ويراه الطائعون وأما العصاة أهل الكبائر والمشركون فإن الله يحتجب عنهم. وهذا يؤيده قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. قال احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عندكم في ابن ماجة لكن وصححه ابن حبان وقد تفرد به عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولا يعرف عبد الله إلا بهذا الحديث ففي تصحيحه نظر يعني كأنه يرى أن عبد الله ابن يونس يعني مجهول. قال وصححه أيضا الدارقطني لا اعترافه بتفرد عبد الله لكن هذا الحكم إنما يكون لو حكموا على عبد الله بالجهالة أما إذا وثقوا عبد الله وإن لم يروي إلا حديثا واحدا فعندئذ ترتفع جهالة عينه لأن المجهول عند علماء الحديث ومن لم يوثق ولم يجرح من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح فهذا هو المجهول الذي ينزل عن درجة التصحيح. لكن لو أن راويا لم يروي عنه إلا واحد ووثق أو جرح فيخرج بالتوثيق وبالتجريح عن دائرة الجهالة. واضح؟ قال وصححه أيضا الدار قطني مع اعترافه بتفرد عبد الله. قال وفي الباب عن ابن عمر عند البزار وفيه إبراهيم بن يزيد الجوزي ضعيف وأخرج أحمد من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوه أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبيه عن وكيع وقال تفرد به وكيع ومعنى الحديث واضح فيكون من صححه لشواهده. لكن عندنا هنا عبارة نريد أن نفهمها يقول وأخرجه أحمد قال وأخرج أحمد من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوه أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبيه. ايش هو زوائد المسند؟ سمع.
أزاده عبد الله عليه السلام.
وأين زاده؟ ها؟ في كتاب مستقل؟ الزوائد في المسند نفسها، لأن كتاب المسند مسند الإمام أحمد رحمه الله فيه زيادتين، فيه زيادتين أو فيه زيادتان. الزيادة الأولى زيادة عبد الله، لكن غالب زيادة عبد الله عن غير أبيه، غالب زيادة عبد الله عن غير أبيه، لأن الإمام أحمد لما ألف المسند رواه عنه عدد، لكن أشهر رواية رويت هي رواية عبد الله، فعبد الله يروي ويقول حدثني أبي حدثني أبي. وإذا كانت هناك أحاديث لم يرويها عبد الله عن أبيه يقول حدثني فلان ولا يسمي أباه، ثم يذكر الحديث، وهذا إنما يزيده عبد الله في مسانيده الصحابة، كأنه نوع من الاستدراك أو من الاستخراج على أبيه، نوع من الاستدراك إذا كان الحديث غير مذكور النص عن أحمد، ونوع من الاستخراج إذا كان الحديث مروي عن أحمد لكن هذا من طريق إيه؟ من طريق أخرى.
هذا الذي يقال له زوائد،
هذا الذي كل الحال كل الاثنين يقال لها زوائد، لكن الأول يقال فيه استدراك والثاني يقال فيه استخراج. ثم جاء القطيعي أبو بكر القطيعي وروى المسند عن عبد الله عن أحمد وزاد فيه أيضا أحاديث. ولذلك ينبغي للإنسان إذا وجد حديثا في كتاب أحمد لا ينسبه إلى الإمام أحمد مطلقا، وإنما ينظر هل في سنده أحمد أو لا، فإن لم يكن في سنده أحمد فهو من الزوائد. وكثير من الكتب زوائدها تكون مؤلفات مستقلة ما عدا كتاب الإمام أحمد، فإن زوائده ضمنت الكتاب نفسه. ولهذا قال هنا أخرجه أحمد، ثم قال إن أحمد لم يخرجه وإنما الذي أخرجه عبد الله في زوائد المسند عن أبيه عن وكيع، وقال تفرد به وكيع. ومعنى الحديث واضح. نعم. ها؟ هذا شيء صنعه أحمد عبد الله، يعني عبد الله لما كان راويا للحديث الكتاب كأن رأى له الحق في أن يضيف فأضاف وميز بين، لكن وميز وفرق بين ما رواه عن أبيه وما رواه عن أي عن غير أبيه، وما زاده حتى من رواية أبيه ميز ذلك. لا داخل، لأن الكتاب عبارة عن مسانيد، يعني يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فإذا فرغ من ذكر أحاديث أبيه زاد إن كان عن طريق أبيه، وقد يزيد في أثناء المسند إذا كان عن طريق غير أبيه وكانت ثمة مناسبة بين الحديث الذي يزيده وبين. ولعل لعبد الله رأى في ذلك، خصوصا كما قلنا إنه إذا كان مستخرجا، ربما هذا الحديث الذي جاء في كتاب الإمام أحمد راويه ضعيف، فيورد عبد الله حديثا على سبيل المتابعة لهذا الحديث يقوي به الرواية التي أوردها أبوه في كتابه المسند. واضح؟ قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البياقي وهو حسن موقوف. طبعا نحن ذكرنا أن الفقهاء كانوا ولا يزالون يقولون مصلحة الولد مقدمة على مصلحة الأبوين، ولذلك إذا وجدت أدنى شبهة لإلحاق الولد بأب فالشارع يرى ذلك. ولهذا هم يقولون إن من ادعى نسب ولد يمكن أن يولد لمثله فينسب الولد ولا يسأل عن البينة، لا يقال له إيه أين البينة على ذلك، لأننا إنما نريد مصلحة الولد. وفي هذا الحديث يقول هنا إن من ادعى نسبة ولد إليه طرفة عين، يعني بمجرد ما ولد له ولد قال هذا ولدي، ثم بعد ذلك ارتاب دخلته الريبة الشك لسبب أو لغير سبب ثم قال ليس بولدي، عندئذ لا نقبل منه، ما دام قد أقر لا نقبل منه. لكن متى نقبل منه نفي الولد؟ لو أنكره ابتداء، لو إيه أنكره ابتداء. قال
ليس ولدي ما يعتبر قاذفا،
قال لو قال ليس ولدي يعد قاذفا، لا يلزم الاحتمال أن يكون الرجل تزوج المرأة وهي إيه وهي حامل، لا تدري أنها حامل، أن بعض النساء تحمل ويجري عليها دم الحيض، فقد تكون طلقت من زوجها وجرى عليها دم الحيض واعتدت ثم تزوجت وولد لهذا الرجل قبل إيه 6 أشهر ولد كامل الخلقة عاش، فإن هذه قرينة تدل على أن المرأة كانت حاملا عندما تزوج بهذا الرجل، فلا يلزم من نفي الولد أن يكون إيه أن يكون القذف. أيضا الاحتمال أن ما الرجل قد يصل للمرأة بدون زنا، فلا يلزم منه أن يكون ذلك قذف. ها؟ وهو حسن يعني من حيث الرتبة، موقوف يعني من قوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قد يكون ليس من شروط الحسن وليس من شروط الصحيح الرفع، قد يكون الحديث صحيح وهو موقوف، وقد يكون صحيح وهو مقطوع، وقد يكون صحيح وهو مرفوع، لا تلازم بين الصحة والرفع والصحة والوقف والصحة والقطع، ما فيش تلازم، وإنما ذاك التلازم أن يقال متصل، فبين الاتصال والإسناد تلازم، لا يمكن أن يكون هناك حديث متصل وهو غير مسند. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من أقر بولده طرفة عين، ومعنى طرفة عين كناية عن إيه؟ عن القلة أو القليل، فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف، وقول فيه دليل. وهذا الحديث هل له حكم الرفع؟ هل هو مرفوع حكما أو أنه ليس مرفوعا حكما؟ من يرى أنه ليس من باب من يرى أنه ليس أو من يرى أنه من باب ما ليس للرأي فيه مجال فهو مرفوع حكما، ومن رأى أنه يمكن أن يكون للرأي فيه مجال فيبقى بوقته.